بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل الحديث في المعاني المتعلقة بالشام وفضل هذه البقاع المباركة. هذا كان طرفا من ذلك في المرات السابقة، ونواصل الحديث ما كنت معلق بعد خطبة الجمعة في مسألة ظهور الشمس من مغربها، والأمر الذي ذكرته المراصد الفلكية في أمريكا وغيرها، وتناقلته المواقع التعليق، لأن في نهاية هذا الشهر ستطلع الشمس من مغربها على المريخ، وأن هذا الأمر لن يقتصر على كوكب المريخ فحسب، لا أبدا، سيتواصل مع بقية الكواكب ومن جملتها الأرض، وأن الشمس تطلع من مغربها على الأرض. وهو الأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ما ذكر من أخبار وأمارات وعلامات الساعة، بل هذه العلامة من جملة علامات الساعة العشر الكبرى، وعلامات الساعة العشر الكبرى أشبه بحبات الخرس في النظام، بمعنى أنها سريعة التتابع إذا ما ظهرت واحدة منها. ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى لا داعي للتعجل ولا للتكلف ولا أيضا لتأويل هذه الأمارات وهذه العلامات. نترك الواقع يفسر لنا هذه الأمارات وهي ستحدث، ولن تقوم الساعة حتى يعني تحدث كل الأمارات وكل العلامات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذه العلامات ظهور المهدي، وظهور المهدي هو بداية ظهور العلامات العشر الكبرى، والمهدي سيصلي بالمسلمين في بيت المقدس. وفي الحديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وبالتالي فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فبداية هذه الأمة كانت بداية خيرية، وصحيح لن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ولكن هذا من جملة العام المخصوص كما يقول أهل العلم، مخصوص بأزمنة خيرية من جملتها الزمن الذي يظهر فيه المهدي والذي ينزل فيه عيسى صلوات الله وسلامه عليه، لأنها أزمنة ستخرج فيها الأرض بركتها، والمهدي سيحفل المال حافية ولا يعده عدا، وحيبايع بين الركن والمقامات، أن الأرض تكون قد اختزنت بركتها، وكل ذلك يتم بإذن الله. فإذا ما كانت هذه الأزمنة تخرج الأرض بركتها حتى أن الفئام من الناس يأكلون من رمانة مجموعة تكفيها رمان، والطفل الصغير اليوم لا تكفيه هذه الرمانة، ولكن فئام من الخلق تكفيهم رمانة ويستضيفون بقحفتها يومئذ، دلالة على أن الأرض وكأن البركة كانت فيها مخبوءة، والبركة يعني ترتبط بطاعة الله تبارك وتعالى ارتباطا وثيقا. فزمن ظهور المهدي هو زمن خيرية، وفرقنا بين مهدي أهل السنة والجماعة الذي وردت به النصوص وبين المهدي عند الشيعة. المهدي عند الشيعة خرافة شيعية، خرافة شيعية، والمهدي المدعى عند الطوائف الذي يتعجلون ظهوره في أمريكا وفي السودان وهنا وهنا، كل هذه الادعاءات، بل حتى في الحرم، حتى الحرم، وثبت أن أحداث الحرم لم تكن صحيحة، ولا سليمة، ومن خرج وادعى المهدوية في محمد بن عبد الله الذي بويع مستكرها عند الحرم يومها وكانت فتنة لا يعلم إلا الله مداها، تبين أنها كانت خاطئة، وبنوا ذلك على الرؤى على المعلمات تقول الله في خلقي شكون، وإلا فهل الأحكام الشرعية تستفاد من الرؤى والمنامات؟ غاية ما في الرؤى والمنامات أن يستأنس بها ليس أكثر، لن تبنى عليها الأحكام الشرعية. العلماء اتفقوا على أن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، لا يعمل هذه الرؤيا المنامية، مدار الأمر على ثبوت الرؤيا بالعين البصرية. البعض علق الجهاد غير الجهاد حتى يظهر المهدي، هذا لا يجوز، هذا لا يحل، أنت مطالب بأحكام شرعية تمتثل لك، ظهر المهدي أو لم يظهر المهدي. الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم على حديث إن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض، فأتى الناس المهدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا، وتخرج الأرض من نباتها، وتمطر السماء مطرها، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط، لم تنعمها قط. الشيخ الألباني أحاديث المهدي أحاديث متواترة، تواترة معنوية أكثر من 300 رواية وردت بشأنه، وردت بشأنه وأنه علوي حسني من نسل السيدة فاطمة ونسل ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني يقول ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي بصفات بارزة، أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين، ويبعث الله على رأس كل 100 عاما يجدد لهذه الأمة شبابها وأمر دينها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لما تكلموا على أعلام وجدوا في القرن الثاني والثالث، والإمام أحمد والإمام الشافعي، وأحيانا تكون مجموعة يجدد بها ربنا تبارك وتعالى دينا. قال فهو من جملة المجددين. ما معنى المجددين؟ ما كلمة اليوم تلوكها الألسنة وأنت بحاجة لأن تكون على بصيرة اليوم، وكأن التجديد هذا صار عنوانا مطاطة مريبة، بمعنى أن التجديد ما هو مثلا تطوير الخطاب الديني. ما هو تطوير الخطاب الديني؟ نؤلف نخترع ونبتدع، نجعل الحرام حلالا مثلا والحلال حراما، ما يجوز ذلك. نجعل المحب مثلا عدوا والعدو حبيبا، هذا تغيير المفهوم الولاء والبراء، والله يدخل ذلك ضمن السماحة، ضمن محتاجين المجددين غير سماحة الإسلام، وكأن المطلوب هو خلق للحقائق وتغيير لمعالم الشريعة، وهذا لا يفعله إلا متهتك، لا يطلق عليه وصف مجدد، لا أبدا. المجدد هذا حيحدث حدث سلفي صالح، بمعنى يعود بنفسه وبالأمة من حوله لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وليس مؤدى ذلك أننا سنرجع إلى وراء، سنتقهقع، سنتأخر لما نقول نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، لا، سنتطور، نتقدم، نتحضر، نقيم حضارة على منهاج النبوة، هذا هو المقصود بلا تغيير وبلا تبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نأخذ بأسباب التطور مع تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله. ليس معنى التطور والتقدم أن أحلقنا اللحية مثلا، لسمعنا التطور والتحاضر أن أجعل الحرام حلالا، أعداء الإسلام يصيرون أحبابا لهذه الأمة، كيف ذلك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تغير ولا تبدل في دين الله تبارك وتعالى. فمعنى التجديد أن أعود لمثل ما كانت عليه القرون الخيرية، قرون القوة والعزة الإيمانية التي افتقدناها، ولا سبب لافتقادها إلا البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. يقول: فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعى وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التوكل عليه وترك الاستعثار والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصلاة. العكس بعض متواكل يقول لك ما زمن الماء، انت عارف لما حتى الغصات والمقدمات احيانا تسمع ان المهدي سيظهر كل على راس كل سنه ميلاديه، تجد الاراجيف ان هيحدث كاس في الساحه تقوم هذا العام مثلا. البعض لربما قال المهدي سيظهر ساعه كذا يوم كذا، وكل ذلك ما يصح ولا يجوز، نترك الواقع يفسر لنا الامر. ما الذي يفعله الناس؟ واقع البعض صفى تجارته وارتحل للسعودية لكي يبايع المهدي بين الركن والمقام. انظر وتجد تصرفات وسلوكيات غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. كما ذكرنا يعني المسألة تتطلب فقها وبصيرة في دين الله. هذا الخروج لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض. يقول: بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لم يكن أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته. فماذا أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماءهم إلا القليل منهم اتخذهم الناس رؤوسا لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلماته بسنة شرعية. مقدمات، وكل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة وكل عقيدة لا تأثير. ماذا عصاها أن يصنع المهدي والناس شرازم متفرقين أحزابا تعصبات مريبة ونحو ذلك؟ يقول: إلا بعد لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمته ويجمعهم في صف واحد وتحت راية واحدة. وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به. فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر. تعال حذف الأرض، احرس الأرض، هيئ المناخ حتى لظهور المهدي، بحيث والله حتى لو كانت الأمة، ما البعض يقول آفت هذه الأمة في القادم، القادم ما الذي يقود؟ أين لا أقول من يتشابه حتى بالأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام، لا أين حتى من يتشابه في صلاح الدين الأيوبي، أين هو؟ أين هو؟ فآفت هذه الأمة يقولون في قادتها، في قادتها. الحاصل والله لو حرثت أنت الأرض ما أتاه أشرت دعوة التوحيد، أنت سعيت في جمع الكلمة على الكتاب والسنة، في رد الأمة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أنت لا تصبح تقال يصغر المهدي تكون الأرض محروثة، الأرض محروثة، تكون أنت قد حرثت الأرض بزرع البذر مثلا. حتى لو هو هدف المرحلة الأخيرة لخطف الثمار لا بأس بذلك، دور مهمة، دور وأنت تترك الثمر حتى على الشجرة تتعفن، تحتاج إلى من يخلوف، تحتاج تحتاج حتى وكانت تقول مدمة يسيرة جدا، وهكذا الأعمال وهكذا الدعوات تتواصل حلقاتها. كن أنت الجندي المجهول، الجندي المجهول لن تلقاه إلا وضعوك في المؤخرة. تعامل مع الله، تعامل، لن يشار إليك أنت. شأن السنن والسير، دعوات وغير دعوات، تعمل فريق، عمل فريق، وأنت حتى كقائد فاس بارع. تخيل لو احتاجنا لمن يدق المسمار في الحائط وأنت قائد الفاس، هيأتوا بك لدق المسمار في الحائط؟ تعطيلي موهبة، تعطيلي كفاءة، محتاج أنت الواحد يبذل وقته في دق المسمار. وسبق ذكرت لك دكتوراه في راس المسمار، دكتوراه في راس المسمار، ما هي المشكلة هذه؟ مشكلة مقيس على ده الواحد ينهض بهذه المهم. ولذلك بعض العلماء لما قيل له إن عندنا شغيلة قال اطلبوا لها رجيل، ما شغيلة هات واحد على قدها، اطلبوا لها. لا، لم يكن ذلك منه كبر وغرور وعجب، لا أبدا، ولكن عمل فريق. يوم ما تكون الخلية كلها ملكات لن نستخلص العصر. في عمال ذكور شغالات سنن كونية لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها. فكان ذلك بكل مقدمة لها نتيجة. يقول فالشرع والعقل معا يقتضي أن يكون بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النص. أجواء مهيئة، أجواء مهيئة. ما انظر مثلا لقوله سبحانه ولا تنزع فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، لكي تحكم على تجمع بالفشل. انظر لحالته، وجدت فرقة، وجدت اختلافا، تنازعا، كل مهزومين مهزومين. ده الهزيمة نتيجة حتمية، نتيجة حتمية سنة كونية لابد من مراعاتها. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم، والله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. والله خرج المهدي على زماننا، لا لم يخرج، خرج بعد زماننا، لا بأس. أكون أنا أديت دورة، أنا بلغت رسالة، قمت لله بحقه، بطأت ساحتي، أنا خلصت رقبتي، سددت ثغرة على قدر حالي الضعيف، على قدر حالي الضعيف. انظر هذا هو الشأن وهذا هو الحال. فالمهدي حصل للمسلمين في بيت المقدس، في بيت المقدس، خبر أيضا مرتبط بالشام، وينزل المسيح صلوات الله وسلامه عليه شرقي دمشق، ويكون المسلمون قد تقدموا للصلاة خلف إمامهم ببيت المقدس. فتراجع محمد بن عبد الله فيشير إليه المسيح أن تكرمة الله لهذه الأمة بعضكم لبعض الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول منا من يصلي المسيح خلفه، والعلماء يستدلون بذلك على جواز صلاة المفضول الفاضل خلف المفضول وصحة هذه الصلاة، وصحة هذه، لأن المسيح هو الفاضل والمهدي هو المفضول، هو المفضول، فيصلي المسيح صلوات الله وسلامه عليه خلفه. بالنسبة لبناء المسجد الأقصى والجناحية تاريخية، لما ننظر لتاريخ مدينة القدس منذ عهدها الأول إلى يومنا هذا، ابتداء من عهد اليبوسيين الكنعانيين، الكنعانيين، والرجل ياسر عرفات لما كان يمتدع الفلسطينيين يقول نحن أبناء الجبابرة. والله ده هذه مشكلة، الانتكاسة إذا أبناء هذه الأمة انتكاسة عقلية في المقام الأول، انحراف عن منهج الله بتظلم العقول والقلوب. ما هو للأسف الشديد أنت تتابع حتى في المباريات الأخيرة هذه، يقول لك أبناء الفراعنة، أبناء الفراعنة، سامحكم الله، انظر في اللعب وغير اللعب، وهؤلاء بجوارنا سيخرجون ويقولون نحن لا نحن أبناء البابليين وهؤلاء يقولون نحن أشوريين وهكذا تتجرزم الأمة. ربنا تبارك وتعالى امتن علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة شرف، وأي شرف أن تكون مسلما، أن تكون مسلما. ولكن البعض غائب يقول لك إحنا أبناء الكنعانيين والجبابرة، جبابرة المشكلة. ولذلك شرزمة، ولذلك أرازل البشر يتصرف على الرقاب وعلى العباد، ولا سبب ذلك إلا البعد عن منهج الله، وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يوم أن نعتز بإسلامنا ونعمل لديننا ينصرنا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الكنعانيين سكنوا فلسطين ثلاثة يعني قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، وبني إسرائيل كانوا موجودين فعلا في هذه البقاع وفي هذه الأرض، الفرس، اليونان، الرومان، البيزنطيين، وكان الفتح الإسلامي، وكان الفتح الإسلامي. ثم بعد ذلك حدث الهجوم الصليبي، الهجوم الصليبي على بيت المقدس، وتم فتح مدينة القدس على يد صلاح الدين الأيوبي إلى عهد المماليك والأتراك العثمانيين. ثم أتى الاحتلال البريطاني، وأخيرا كان العهد الأردني من بعد كان احتلال اليهود لهذه البقاع المباركة. كان بين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام الكعبة المشرفة 40 سنة، وأصبح يعني بيت المقدس منارة للتوحيد منذ إنشائه، والدعوة إلى كلمة الحق، وأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، عقيدة حق، وكل مكان على حكم الله. لو سلم لابد من استرداده، لابد من استرجاعه لحوزة الإسلام والمسلمين، وإلا فوجود اليهود في هذه البقاع كان في حقبة في فترة من الفترات مسبوقين وملحوقين هم. انظر، ولذلك هم الآن أحيانا يتكلمون وكأن بالنواحي التاريخية نحن سكننا في هذه البلدان. صحيح، صادقين، سكنوا فعلا في هذه البقاع، ولكن ما هو سكن هذه البقاع وناس قبله وناس بعدهم، ويبقى الحكم الشرعي، وكل من وارث عقيدة الحق بحق يكون وريث حق، وريث حق. أما من فسق عن هذه العقيدة ورغب عنها فقد فسق عن عهد الله تبارك وتعالى، وبالتالي فدعواه تكون ساقطة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، كالادعاء العريض. الادعاء العريض في الاستفاء أن الله اصطفاهم واجتباهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر، تلك أمانيهم، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالادعاءات العريضة تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى برهان. ولذلك انظر في قوله سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال لا رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى قوله سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحاصل حدث تغيير وتبديل وانحراف عن ملة نبي الله إبراهيم، والأمة تلوثت ببعض الإسرائيليات، ببعض الفلسفات اليهودية، نقلت الكتب للأسف الشديد. يعني على سبيل المثال الحصر القوم بخلق القرآن لما تبحث أنت وتمحص يصل إلى من في النهاية؟ انظر القول من مذاهب المعتزلة تحي مسألة تحي بسبب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ما الذي نطق بذلك؟ بشر المجيسي أخذ أو بشر عن الجهم بن صفوان، والجهم أخذ عن الجعد بن درة عن الجعد ابن، وأخذ الجعد عن إبان ابن سمعان، وأخذ إبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذ طالوت عن لبيد بن الأعصم. واللي صح النبي صلى الله عليه وسلم وكان لبيد يقول بخلق القرآن رجل كان يهودي، كان يهودي. عقيدة السبعية في علي بن أبي طالب، وقال لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ما العقل المدبر لهذه العقيدة؟ عبد الله بن سبع يهودي، عبد الله بن سبع اليهودي هو الذي نشرها وروج لها ثقافات كثيرة جدا يعني أخذت من اليهود، وذكرت يعني أشياء لابد من تمحيصها وفيها افتراء على الأنبياء والمرسلين. ابن تيمية يقول وقد صنف الطائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينه. ولذلك يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين، ولابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جملة المسائل مثلا أحيانا يقولون حرم الأقصى، حرم الأقصى ليس في الدنيا حرم لا المسجد الأقصى ولا غيره إلا مكة والمدينة، إلا هذا الحرم، إلا أحيانا يقول لك الحرم الجامعي، والتعبيرات نرجع للسنة هذا لا يصح، هذا لا يجوز، حرم جامعي هذا لا يجوز، تعبيرات دارجة على الألسنة ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحاصل لا يسمى غير مكة والمدينة ولا يوصف وصف الحرم، لا يوصف بوصف الحرم كما ذكر العلماء، لا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال، فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. فلننتبه أحيانا أن أنت تضفي هيبة وهيلة على بعض الأشخاص وبعض الأمكنة وكأنه تعظيم للحرمات، لا دون مع إسلامك حفظة لا تغير، هنفعل فعل القصاص مكانه لربما اختال كل آيات ترغيبا وترهيبا. يريد أن يرغبك مثلا في قيام الليل، قل لك لو كنت صليت ركعتين ما ترتفع 100,000 درجة، تحط عنك 100,000 خطيئة، تدخل ما تبدأ حتى ليس الأمر في الصلاة. رؤية الشيخ أحمد خدم حجر النبوية الشريف وقال لو كتبت الورقة 30 مرة هتدخل الجنة والعيادة هتمتلئ بالزبائن والفلوس هتكثر في اليد وهترزق بالزكور. إيه ده كل ده على كتابة الورقة 30 مرة؟ ده شغل أعداد أو شغل جهال أو شغل جهال. كان القصاص قديما يصنعون نفس الصنيع، يراهبون ويراهبون بالمكذوبات، لا نحتاج فيما صح وثبت كفاية، فيما صح وثبت كفاية. فالحاصل أحب لكي يطفي هالة أو هيبة، والله ما القدس نحن يعني منذ عدة أسابيع ونحن نتكلم عن فضائل الشام، واذكر ما صح وثابت، أما وكأنك لك تطفي قيمة كما تقول حرم القدس، لا لا صح، هذا التعبير لا يجوز، هذا التعبير لأنه ما ليس بحرم باتفاق المسلمين. بمعنى من يقول حرم القدس هذا يخرق الإجماع، يخرق الإجماع، ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. انظر عبد الله بن هشام الأنصاري يقول: وما سمعت من كبار أهل البلد أنهم يقولون حرم القدس فيحرمون ما أحل الله افتراء على الله، ونعوذ بالله من الخزدان. تخيل الرجل وكأنه يعني يضاق صدره بأن كبار أهل البلد يقولون حرم القدس، يقول فيحرمون ما أحل الله افتراء على الله، ونعوذ بالله من الخذلان. إلا كما مرض في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام. قال قلتهم أي حديث أبي ذر؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم إنما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، هو مسجد المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. لماذا قيل له الأقصى؟ لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، أو لكون أبعد المساجد التي تزار. لا ننسى زمن التشريع والمكان الذي قيلت فيه النصوص مكة والمدينة أبعد منهما المسجد الأقصى، والمساجد الثلاثة مساجد شريفة تشد لها الرحال دون سائر مساجد الأرض. لا تشد حتى وإحنا داخلين على رمضان، ولربما أتى البعض من الأرياف وهنا وهناك لكي يعتكف، وأنا ذاهب أعتقد لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد إلا. ولكن أنت لو صوبت النية أنك ذاهب من الإسكندرية تتعلم علما مثلا تحتاج لا بأس لزيارة أقارب صالحين طيبين، لا مانع. أما أن تشد الرحال للمسجد لا، هذا لا يحل بالنص. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والمسجد أبعد المساجد الثلاثة هو المسجد الأقصى، ويبتغى بها الأجر من يعني وهو أبعد المساجد عن المسجد الحرام. وسمي بيت المقدس المأخوذ من القدس، أي التطهير والتنزيه، التطهير والبركة والتنزيه. ثاني بيت كما ذكرنا وضع هو مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى، وبين البنائين بين الكعبة والمسجد الأقصى 40 سنة. هذا يعني نحتاج معه لنوع من التوضيح، وإلا فهل الكعبة بناها نبي الله إبراهيم مثلا؟ وهل المسجد الأقصى مغيوم محاولات وحفريات تحت المسجد لكي يقام هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى؟ واليهود يحاولون كل يوم، يحاولون كل يوم هذه المحاولة. فهل نبي الله سليمان هو الذي أنشأ المسجد الأقصى، أم أنه كان موجودا قبل نبي الله سليمان، والكعبة كانت موجودة قبل نبي الله إبراهيم؟ القرطبي رحمة الله عليه يقول: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جددا ما كان أسسه غيرهم. دخل تعبير، دخل ونواحي تاريخية لابد من التعرف عليها. يقول إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدد ما كان أسسه غيرهما. وقال الخطابي: يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول من وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود وسليمان، ثم داود وسليمان فزاد فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناءه. انظر الكعبة على سبيل المثال، ربنا ذكر عن نبي إبراهيم قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكأن قواعد البيت أو الأسس كانت موجودة قبل نبي الله إبراهيم. إذا ما الذي فعل صلوات الله وسلامه؟ رفع القواعد، رفع البناء، وهنا في الأساس موجود قبل ذلك نفس القضية بالنسبة لنبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعني إبراهيم بن الكعب وسليمان بن الأقصى، وفي 45 سنة بين الكعبة وبين طب ده الفارق بين نبي الله إبراهيم وسليمان أكثر من 1000 عام أكثر، وهذا يدل على أن نبي الله سليمان إنما جدا ممكن وسع المسجد الأقصى، ونبي الله إبراهيم رفع القواعد من البيت. يعني نحن نحتاج لذكر بعض المعاني لا نمر على كل المسائل. انظر البعض يتكلم على المشاهد والمزارات الموجودة في فلسطين، في فلسطين يعني بعض من يذهب إلى هناك يحرص على مزارات ومشاهد معينة وإضفاء لتعبيرات ومصطلحات تحتاج إلى ضبط، بالضبط كما هو الحال بالنسبة لمكة والمدينة الآن. وإنت انظر مثلا اذهب للمدينة على سبيل المثال تجد مثلا الناس لا يكتفون بزيارة مسجد خذاء، مثلا زيارة البقيع، شهداء أحد، لا، إذا ذهبت إلى هناك يقول لك المزارات السبعة، المزارات السماوات تبع الوعي انتشر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسجد الغمامة، مسجد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي، مسجد القبلتين، مسجد كذا مسجد كذا، والناس يحرسون الناس، لا هذا ليس من جملة المزارات المشروعة. حتى لو ذهبت أنت إلى البقيع تجد حيطة وحذر، ليه؟ لأن بعض هذه المزارات صارت يعني من الممكن أن تدخل أوثانا ويشرك بها مع الله آلهة أخرى أو يتبرك مثلا بما لا يصح التبرك به. ادخل بقيع تجد الشيعة نساء ورجال زياراتهم للمدينة زيارة للبقيع، حتى لا يمرون على لو ركزت لا يمرون على الحجر النبوية الشريفة، يقفون خارجها للخبثاء، والبعض منا أحيانا لا ينتبه، البعض منا جلوسهم رجال ونساء عند البقيع، ويأتون عند البقيع مثلا سيزورون زيارة شرعية لهذا، على بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع بالليل وبالنهار، وكل ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله منورها بالصلاه عليها، ويخرج في جوف الليل يترك فراشه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث تعقل ام المؤمنين عائشه لرسول الله لما نهض في جوف الليل وخرج فتبعته رضوان الله عليها، انظر غير النساء غير نساء فتبعته وهو في شأن وهي في شأن صلوات الله وسلامه عليه، ورجع وسبقته إلى البيت والصدر طبعا بسبب الإسراع، فقال حشية ضابية الصدر عمال بيرتفع وهو كان بيزور أهل بقيع الغرق ويسلم عليه، فدي زيارة شرعية، لا الشيعة لهم شأن آخر، البعض فقط من الصحابة هم الذين يزورونه ويسلمون عليه، ثم تحديدات مريبة مريبة أن يقفون مثلا في مواجهة خط يحددونه بأنه قبل أم السيدة فاطمة رضوان الله عليها، طبعا الناس هناك احتاطوا أسوار حديدية وعسكر ونحو ذلك، وهي السيدة فاطمة لما دفنت عمي قبرها رضوان الله عليها، يعني دفنت بالليل دفنت بالليل وأصبحوا لا يعرفون مكان القبر، ده على عهد الصحابة الكرام، فالشيعة كيف حددت قبر السيدة فاطمة رضوان الله حتى قيل حفر 13 قبر 13 قبر كانت محفورة دفنت في إحداه، دفنت في إعداد تقول سبحان الله أي والله إذا ده معنى مطلوب جدا. ما تتخيل لو الشيعة هتعمل حارب لو علمت القبر وحددته هتصنع صنيع غير في الأمر. طبعا صرف للعبادة لسيدة فاطمة رضوان الله عليها ولغيرها من آل البيت يقولون بعصمة الأئمة ونحو ذلك، وفي المقابل انتقاص لسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قبح الله معتقد الشيعة ومن كان على شاكلتين طائفة ضلالة. ده كان زين العابدين يقول لشيعة زمانه أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا، حتى صار حبكم عارا على جهال أجهل الخلق بدين الله. فالحاصل إن في مزارات في كل مكان وأشياء كما ذكرنا يعني تتبرك بها، واذهب الى هناك تجد الشيعه ايضا يتمسحون بهذه القطعه. انت لا تهدر لماذا هذه البقعه على جهه الخصوص وتواجدون فيها؟ لو ذهبت الى هناك وتتبعت ستجد انها يعني اثار لاشياء معينه، لاشياء معينه صارت بتتخذ يعني بمثابه متبركه لم ياتم به الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب الشجرة التي كانت تحتها بيعة الموت قلع عمر بحيث لم يدر مكانه بعد ذلك، خشية أن يتبرك بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى الغزوات وقال له اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط كبر، وقال الله أكبر كنتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لا صحة تبرك لا بالحجر ولا بالشجر لا يجوز. واليوم عندنا الصوفية أولاد عم الشيعة، الصوفية ودول أولاد عم أهل الكتاب، أولاد عام أهل الكتاب عباداتهم كلها صرف للعباد المقبولين، تمسح بالعليل وتمالغ على الأعتاب وكل ذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. الشيخ مشهور يقول بين البداية والنهاية أشرك اليهود والنصارى بمثل ما أشرك به قوم نوح، بنوا على قبور أنبيائهم وصالحين مساجد وتقربوا إلى الله، وعلى الرغم من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته مثل الذي صنع من قبلهم حتى اللحظات الأخيرة من حياته، ما هذه آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ما اغتم رفع الخميصة من على وجهه وقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أناكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. يقول الرجل قامت في القرون المتأخرة من أمتي أنصار الجاهلية الأولى على قبور الأنبياء والصالحين في مخالفة صريعة لأول وآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الأمر من السوء أن نافس بعض المسلمين بقايا أهل الكتاب وزاد قوهم للاستحواذ على الأنصار والمساجد المبنية على القبور والتقرب إلى الله بالشرك. يقول أوضح الأمثلة على ذلك مدفن الخليل المزعوم في فلسطين، مدفن الخليل المزعوم في فلسطين الذي ابتدع تقديسه اليهود ثم النصارى ثم المسلمون مع اليهود ثم المسلمون مع اليهود. يقول هكذا عادة الوثنية إلى بلاد المسلمين باسم عبادة الله والتقرب إليه وحب أو عشق الأنبياء والصالحين. انظر إلى آخر ما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول فقد علم كل مطلع على السنة أنه لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تتبع آثار الأنبياء ودعاء عندها، بل هذا مما نهوا عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. الرجل بيعلق على الأملاك الوقفية يقول وجاء من يلبس على الناس دينهم بحجة أن هذه مقامات رموز للأنبياء والمرسلين، وهي أملاك وقفية إسلامية، وهي أملاك هو يعلق على ذلك ويعتب على هذه التعبيرات، يقول أماكن عبادة للمسلمين ونحن، ولكي نثبت لأنفسنا حقا، اثبت الحق بالحق، تثبت الحق بالباطل، تروض للشركيات والكفريات لكي تثبت لنفسك حقا. قال البعض يعني ذكر أن أملاك وقفية إسلامية وأماكن عبادة للمسلمين، وأن صلاح الدين أنشأها لأهداف دينية ولحماية المواطنين من غزوات الإفرنجة. يقول سبحان الله العظيم، متى كان إنشاء رموز المقامات حماية؟ تعمل مقصورة وتعمل قبر علي كبير وتكون حماية للمسلمين، حماية من أي شيء؟ حماية من أي شيء؟ أنت تواجه بطل بالباطل بشركيات. انظر للإفهام الرجل، وأنت محتاج الحكمة ضالة المؤمن أينما وجد. يقول أنخشى أعداء الله ولا نخشى الله؟ أنخشى نبذل بذرة الشرك، ما هو كان إدخال حتى المقام هذه داخل المساجد زريعة للشرك. اليوم تجد من يقول مدد يا رب، أو يستغيث بالله، ومن يستغيث بأبي العباس، ومن يقول مدد يا سيد يا بدوي. فكان إدخال القبر داخل المسجد زريعة للشركيات والكفريات، ولذلك قال علماء التوحيد لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، والحكم الأول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فيقول أنخشى أعداء الله ولا نخشى الله؟ والله عز تحتط لأعداء الإسلام والمسلمين، لا بأس التوحيد بطاعة بقامة وجه العبودية تحتاط، عايز تحافظ على الحق لا بأس، لا يكون ذلك بالباطل، لا يكون ذلك بأن تكفر بأن تشرك. ما داخل الشيطان للنفس؟ ما هو اليوم الشيطان أحيانا يلبس على الإنسان، حيصرع واحد يقول له والله أنا اذبحني كذا وأنا أترك هذا المصروع، إيه رأيكم؟ تذبح أنت للجن عشان يترك المصروع؟ لا يجوز، لا يجوز الذبح، لا يكون إلا لله، ولذلك محتاجين لأن نكون على بصيرة. ولذلك الجاهل سرعان ما يسيطر عليه شياطين الإنس والجن عكس العالم، ولذلك العالم أفضل من العابد، العالم أفضل من العابد. العابد ما أيسر أن ترجع عليه الخير، الرجل يصلي صحيح ويصوم، ولكن أين الفرق؟ بعكس العالم عنده بصيرة لا يستخف بعقله، لا يستخف بحقله. يقول ومتى كان اتباع صلاح الدين فيما يزعم دينا وتركنا دين الله الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أنبياء الله الذين أول ما جاءوا به هو الدعوة إلى توحيد الله وإزالة الشرك، وإزالة الشرك إزالة أنواعه وأسبابه. انظر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يقول ابن تيمية والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، أول هذه الأمة أفضل من آخرها، كما أن مكة أفضل من بيت المقدس، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام. انظر الرجل الشيخ الإسلام رجل فقير مش بيقرأ ويحفظ فقط، لا، لا تشعر ببصيرة نفاذة، ببصيرة نفاذة، واحد بيقرأ وتمعن في الأخبار. يقول والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بشاف لأن هذا مقتضى النصوص، وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر نوعي وهو بالشعر، فالأمر مساسه كما هو الموجود والمعلوم.